أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى القاهرة، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي. يا هلا
بمحمد. يا هلا.
يعني المواضيع كثيرة الحقيقة، ولكن أهمها طبعا لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم. يبدو في تقارب محمد بملف سد النهضة، الموقف الأثيوبي لا يزال متعنتا، يعني إذا ممكن نستخدم هاي الكلمة. كيف برأيك سيؤثر هذا التقارب المصري السوداني على الموقف بشكل عام وعلى المفاوضات التي على ما يبدو يعني متوقفة، وأثيوبيا تباشر يعني في نفس الاتجاه؟
نحن الآن نقترب من الموعد الذي حددته أديس أبابا لبدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، وهو الأول من شهر يوليو القادم. واتفقت مصر والسودان على تحذير أثيوبيا من البدء في الملء الثاني من دون اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، وبعد زيارة وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي للقاهرة وتوقيع اتفاق عسكري بين البلدين في الخرطوم لمواجهة تحديات مشتركة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة الخرطوم وعقد محادثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وخرج برفض فرض الأمر الواقع بشأن ملف سد النهضة والاستئثار بموارد النيل الأزرق. وأعادت مصر التأكيد مجدداً دعم مقترح سوداني بآلية مفاوضات رباعية تتكون من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة. هذه الآلية رفضتها إثيوبيا وتمسكت بالحل الإفريقي فقط. ويلاحظ الخبراء في القاهرة أن أديس أبابا تريد الوقت فقط لتستكمل الملء الثاني، وأنها تعرف أن الاتحاد الإفريقي بمفرده من دون غطاء دولي لن يتمكن من حل الأزمة. وميدانياً فإنه الواضح في الصورة أن مصر والسودان اتفقا على الحل الدبلوماسي من جهة، وعلى سيناريوهات للتعامل مع الأزمة في حال تضرر البلدين، أو بمعنى آخر سيناريوهات للحد من الآثار السلبية المتوقعة في السودان. مثلا استعدادات في نظم تفريغ وملء خزاني الروسيرس وجبل الأولياء لمواجهة انخفاض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق بالنسبة للمزارعين والمراعي، وبالنسبة أيضا لمحطات مياه الشرب. وفي مصر بتنفذ الحكومة مشروعات تطفين الترع والمصارف وإعادة تدوير مياه الصرف والتوسع في محطات التحلية، كما تخطط لإيجاد حلول للزراعات كثيفة المياه. وواضح جدا مدى رضا المصريين حاليا عن المواقف السودانية بعد ثورة ديسمبر وعن التحركات المشتركة سواء الدبلوماسية أو العسكرية بين البلدين، إذ خبراء الري والسياسة يعني اعتبروا التقارب الحالي بين القاهرة والخرطوم غير مسبوق، وإنه بيشكل ضغطا شديدا على أديس أبابا. وتمنى الخبراء مزيد من تدعيم هذه العلاقات بالتعاون أيضا في ملف الربط الكهربائي والنهري والسكة الحديد، حتى يشعر الشعبان بأهمية هذا التقارب السياسي والعسكري. ولو عدنا للوساطة الأفريقية التي تتمسك بها إثيوبيا، فإنها مقبولة أيضا من مصر على خلفية العلاقات القوية بين مصر والكونغو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، بينما تدرس الكونغو حاليا أوراق ملف الأزمة قبل أن تدعو الأطراف. ولكن توافق السودان ومصر على ضرورة طرف دولي مشارك وليس مراقب تكمن أهميته في تمثيل الرباعي المقترح للمجتمع الدولي بأسره، وضمانة حرصه على الأمن والسلم الدوليين، خصوصا في منطقة شديدة الخطورة إذا ما انفجر فيها أي نزاع عسكري.
نعم محمد، يعني ما زلنا بأجواء اليوم العالمي للمرأة اللي صادف يوم الاثنين في 8 آذار، خبرنا شوي كيف احتفلت مصر بهذا اليوم؟
للأسف الشديد سيطر ملف التحرش على احتفالات اليوم العالمي للمرأة في مصر، وكان التحرش من بين المواضيع التي طرحت بقوة، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة ضد التحرش. لكن الاحتفالات تمت وبدأت برسائل حميمة للمرأة ودورها في خدمة المجتمع من الرئيس السيسي شخصيا ومن شيخ الأزهر ومن فنانين وفنانات، حتى فضحت سيدة أحد المتحرشين بطفلة في نحو 5 من عمرها في منطقة المعادي جنوب القاهرة عن طريق كاميرات المراقبة، وقامت السيدة فورا بإنقاذ الطفلة ومواجهة المتحرش الذي لاز بالفرار، وتم نشر فيديو خاص بالواقعة وعرفت القصة إعلاميا بالتحرش رجل البدلة. وتدخل المجلس القومي للمرأة وطالب الحكومة بالتحرك والجهات المعنية بالتحقيق وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم الذي تمكنت الداخلية من القبض عليه وبدأت النيابة التحقيق. وبحسب المجلس القومي للأمومة والطفولة فإن عدد البلاغات الخاصة بتعريض حياة الأطفال للخطر أو إساءة معاملتهم وصل إلى 11671 بلاغا خلال عام 2020، من بينهم 15 بلاغا بيع آباء لأطفال. وفي الوقت الذي احتفلت مصر بيوم المرأة العالمي انتقدت منظمة كوميتي فور جستس أوضاع المرأة في مصر، ورصدت المنظمة ما قالت إنه انتهاكات ضد النساء داخل مقر الاحتجاز والسجون بمصر. رغم ذلك كما قلت احتفلت جهات عدة باليوم العالمي للمرأة في مصر سواء حكومية أو خاصة، وغرد فنانون وفنانات وكذلك برامج الفضائيات والنوادي الاجتماعية والمسابقات الرياضية ومؤسسات كثيرة جدا. ونحن أيضا نعيش أجواء المرأة في مصر لأننا نقترب من عيد الأم في 21 مارس، وهناك نشاط واسع في العائلات لشراء الهدايا مع تنزيلات كبيرة في المتاجر.
كل عام والأمهات بألف خير. محمد دعنا أخيرا نتحدث عن إطلاق حملة تطعيم كبار السن على ما يبدو يعني زي دول عملت أولويات زي هم بأستراليا، يعني دي عدد الناس اللي الآن تلقوا اللقاح أم بعدنا في مرحلة تسجيل الأسماء؟
لا، بدأ بالفعل تلقي اللقاح وإن لم يكن على نطاق واسع، وبدأ المصريون يسجلون طلبا للقاح على موقع إلكتروني أطلقته وزارة الصحة والسكان، وبدأ بالفعل التطعيم بالجرعة الأولى قبل أيام في مراكز تطعيم في القاهرة والمحافظات. بعد الأطقم الطبية بدأ تطعيم الآن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن من الذين بادروا بتسجيل طلباتهم، وهم مرضى الأورام والفشل الكلوي والذين أجروا عمليات جراحية في القلب والكلى والكبد. ووصل عدد المسجلين الذين سجلوا أنفسهم للحصول على اللقاح 155,000، وسيتلقون اللقاح الصيني سينوفارم ثم أو يعني لقاح استرازينيكا اللي طورته أكسفورد. وسيحصل المواطنون الذين أخذوا الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم على الجرعة الثانية بعد 21 يوم، بينما يتلقى الحاصلون على اللقاح استرازينيكا جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا. والمسؤولون قالوا أنه من حصلوا على الجرعات حتى الآن حصلوا عليها مجاني، وقالوا أن اللقاح سيظل اختياريا. أما آخر الأرقام الخاصة بكورونا حسب وزارة الصحة والسكان هي أنه تم يوم أول من أمس الاثنين تسجيل 591 حالة إصابة جديدة ووفاة 43 حالة، وهي الأرقام كلها في الأيام الأخيرة تدور حول هذه النسب.
ألف شكر لك مراسلنا محمد الشاذلي، حدثنا عن آخر مستجدات الصحة المصرية.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقاً. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.